أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الماحي للطخيار والمجلي للظلماء النور الأول محمد وعلى آله أنوار الهداية. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين في السر والظاهر والسر المستسر، تتمة لما تقدم منا في مسألة، وإن كنا انتهينا منها لكن تتمة في رواية المحاسن وعدتكم بها ولم أتي بها لأن أتيت بها رواية أخرى في محاسن البرقي التي هي واردة في الصلاة على النبي إذا ذكر. هذه الرواية من نعم الله أنه كتاب محاسن البرقي ألف في زمن الهادي تقريبا، وبحمد الله إلى يومنا هذا بقي، ومن الكتب العظيمة انصافا محاسن البرقي. أحد المستشرقين يقول عن كتاب محاسن البرقي أنه أشد غلاة الشيعة، طبعا هذا مدح وليس ذم نعتبره. يقول الكليني خفف الغلو، بصار الدرجات لا أشد غلوة من الكليني، لكن الذي أشد من بصائر الدرجات البرقي في المحاسن. وللأسف يعني روايات المعارف الموجودة في المحاسن هذا المستشرق اشتغل عليها، وكثير من علماء الإمامية ما معلوم الآن استخرجوا كثير من روايات البرقي في المحاسن المجلسي لما إلى حد ما، لكن على كل فكتاب عظيم شريف مهم. واللطيف أن هذا كتاب محاسن البرقي ليس يعني فقط فروع، أيضا في أبواب معارف، دورة أبواب معارف، يعني بصار الدرجات استفاد من تبويب البرقي في المحاسن، والكليني في أصول كافي تبويب استفاده من مع تطوير، طبعا استفاده مع تطوير لما هو موجود في بصائر الدرجات لابن الصفار ابن فروخ القمي. على كل فكتاب حافل ومتين، وبعض الروايات النفيسة ما موجودة إلا فيه. البرقي عنوان الباب باب عقوبة عقاب من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره، كما عنوان الباب بهذا. وأورد في هذا الباب رواية سندا هو ينقلها عن محمد بن علي عن المفضل بن صالح الأسدي عن محمد بن هارون عن الإمام الصادق. محمد بن علي من هو هذا؟ محمد بن علي الصيرفي أبو سمين الكوفي، هذا صاحب كتب 30 كتابا ككتب الحسين بن سعيد، طعن عليه الفضل بن شاذان وقال الكذابين المشهورين ستة، منهم هذا محمد بن علي أبو سمينة. ولكن هذا الطعن من الفضل بن شاذان سبب مناوشات مدرسية بين مدرسة الفضل بن شاذان ومدارس أصحاب أسرار المعارف. لذلك تضعيف الفضل بن شاذان لمحمد بن علي أبو سمينة الصيرفي لا نعتد به مقابل رواية كبار الأجلاء المذهب يروون ويعتمدون الرواية على محمد بن علي أبو سمينة الصيرفي، وموصوف كتاب علمية بأنه صاحب 30 كتابا ككتب الحسين بن سعيد الأهوازي وكذا. المفضل بن صالح الأسدي لم ينجو من طعن الفضل بن شاذان. مرينا كلام الآن الكذابون المشهورون ستة: محمد بن سنان، المفضل بن عمار، المفضل بن صالح. هذه الستة هم من أصحاب المدارس في العقائد أسرار المعارف، و الفضل بن شاذان عنده مدرسة كلامية معينة، وعلى ضوءها طبعا يضعف أو يكفر أو شيء آخر الباقين، وهذا بالتالي خاضع للنقد هذا المبنى. وذكرنا في كتاب الرجال أكثر جرح أرباب الجرح والتعديل في عند الفريقين بميزان عقائدي لا بميزان سلوك أخلاقي. مثلا شافوه يكذب لسانا، أو رأوه مثلا يشرب خمر أو يرتكب فاحشة أو ما شابه ذلك. أكثر ذي الطعون، لا أقول كلها، كثير أكثر، ربما نسبة 70% 80% هي بحسب موازين كلامية. لذلك قبل أن يأخذ الإنسان إرسال مسلمات جرح النجاشي أو جرح الغضائري أو جرح فلان الفضل بن شاذان أو غيره، يجب أن يلتفت إلى المبنى الكلامي الذي يعتمده الفضل بن شاذان. فإذا شاف الإنسان هذا المبنى محل تأمل نقد وطعن في الآخرين بسبب هذا المبنى، أي هذا ليس في محله. هو العصبيات والتعصبات هي مشكلة. إذا الإنسان أدرك مبنى معين قال هذا المبنى وحده لا شريك له، من تشهد الشهادتين لهذا المبنى دخل في الإسلام، ومن خرج عن هذا المبنى مرق من الإسلام. يعني مشكلة الجماعات العلمية هي هذه، وهي تعصبات على كلين. أيما كان، فالمفضل بن صالح الأسدي أيضا ليس ضعيف عندنا، هو نفس الفضل بن شاذان من ضمن الستة اللي يقولون الكذابين المشهورين ومدري كذا كذا. محمد بن سنان نفسه يقول لتلاميذه لا تروون عني عن محمد بن سنان ما رويته لكم في حياتي، أروه عني بعد مماتي. زي ده هو من الكذابين المشهورين وذاك منا وما أدري شلون، شو الفرق بين حياتك ومماتك؟ إذا هي حرص على الدين لوتين، هذا مما يدلل على أنه الخلافات مبنائية علمية وكذا وكذا ونظرية ومحل جدل، هذا معناته واضح فيها. لذلك لا يؤبه بطعون الفضل بن شاذان من هذه الجهة. لذلك نبني على اعتبار مفضل بن صالح خلافا للمشهور ووفاقا لبعض الخواص مثل وحيد البهبهاني وغيره في الميردامون، اعتبار مفضل بن صالح الأسدي واعتبار محمد بن علي أبو سمينة الصيرفي وغيره هلم جره. لذا الرواية معتبرة بالتالي إلى محمد بن هارون. الآن راح على بالي ألاحظ حال محمد بن هارون، واحد لازم يراجع. المهم السند إلى محمد بن هارون بهالمقدار معتبر. متن الرواية، متن الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أنا أذكر لكم المتن الكامل للرواية على أساس نلتفت له. صدر ذيل الرواية، صدر الرواية ليس لها ربط بما نحن فيه، لكن لكي يعيش الإنسان جو الرواية. قال: إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته سلك بصلاته غير سبيل الجنة. هاي دليل على ماذا؟ على وجوب ذكر الصلاة في التشهد. ما إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته سلك بصلاته غير سبيل الجنة. يعني واضح في أنه يعني فساد الصلاة، بطلان الصلاة، وهذا مفاد في صدر الرواية مسلم إلزامي. تتمة الرواية: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فدخل النار فأبعده الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخل النار يعني واضح فيه يؤدي بيه دخول النار، إلزام وكبيرة، توعد على توعد فيه على النار. ولو زيادة على أنه فدخل النار فأبعده الله، هي تشديد بعد أكثر. هذا الفقرة الثانية في الرواية، وسط الرواية ذيل الرواية. فعلي لاحظوا الفقرة الثانية في الرواية تدرج الرواية في الطائفة الثانية التي مرت بنا، وهو الروايات الواردة الدالة على أن ترك الصلاة عليه عند ذكره كبيرة موبقة أو موبقة. ذيل الرواية الآن نقرأ يتناسب مع الطائفة الأولى التي مرت بنا: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي أخطئ به طريق الجنة. فهذا دال أيضا مرة أخرى على لزوم الصلاة عليه عند ذكره، ويندرج في الطائفة الأولى. إذن هذه الرواية فيها لسان طائفتين سبحان الله، وصدر الرواية خب مفاده مسلم، والسند كما مر قابل الاعتبار. فمن ثم هذه الرواية ناصعة البيان على اللزوم. واللطيف أن البرقي عنون هذا الباب في المحاسن بعنوان العقاب، يعني يفتي به. فمن ثم نستطيع أن نعد من ضمن الذين ذهبوا من الأقدمين، ذهبوا إلى وجوب الصلاة على النبي عند ذكره البرقي رحمة الله عليه، لأنه لم يكتفي بالرواية بل عنون الباب بفتوى. فإذا من ضمن الذين ذهبوا هكذا. ذكر المسألة بحمد الله الدلالة على الوجوب تكاد تكون واضحة بينة الأدلة، حتى ليس من باب الاحتياط. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. رواية أخرى للبرق بعد في ذيل الآية سابقا المفروض نذكرها، ما ذكرناها الآن. طبعا تريدون مصدر للرواية اللي قريناها موجودة في محاسن البرقي المجلد الجزء الأول الصحيفة 95 باب عقاب كتاب عقاب الأعمال الباب 21 الباب 21 الحديث 53 هذا في البرقي. رواية أخرى من البرقي في محاسن البرقي في ذيل الآية، الرواية طبعا سندا من البرقي إلى محمد بن سنان معتبرة، لأن الصح اعتبار حال محمد بن سنان. لكن بعد ذلك يقول محمد بن سنان عمن ذكر، هذا عمن ذكر محمد بن سنان لم يرسل الرواية، ذكر عن من؟ الراوي عن محمد بن سنان نسي، فإذاك يقول عمن ذكر، هذا اصطلاح لازم نلتفت إليه، عمن ذكر ليس نفس الراوي أرسل، الراوي ما أرسل، أسند وأفصح بمن يروي عن من يروي، إلا أن تلميذه أو تلميذ تلميذه الراوي عنه نسي، فإذا قال ماذا؟ عمن ذكره هو. علي تحان عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن هاي الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سئل عنها قال عليه السلام أثنوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وآل. هنا فسر الإمام الآية بماذا؟ بالثناء على النبي والتسليم له، يعني ليس فقط الصلاة، حتى الثناء نوع من التحية للنبي مثلا بديل عن الصلاة. على كل انت هذا تمام الكلام في المسألة. بعد ذلك يقول السيد يزي في المتن بل الأحوط عدم ترك الصلاة على النبي عند ذكره، لماذا؟ لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، ورأينا أنه غير الصدوق البرقي بعد وغير الشيخ البهائي والشيخ الفيض الكاشاني وصاحب الحدائق وجماعة ذهبوا إلى الوجوب وهو الأصح يعني الأمتن. ولا فرق، تفاصيل هذا البحث سيأتي الآن في المسائل، ولا فرق بين أن يكون ذكره النبي صلى الله عليه وآله، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد، أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي، أو بالضمير. صاحب الحدائق لا فصل، قال بين الأسماء المشهورة للنبي ألقاب مشهورة كنى مشهورة نعم يجب، أما إذا أسماء وصفات غير مشهورة للنبي لا لا يجب. لكن هذا التفصيل وهذا البحث أعم، سواء بني على الوجوب أو بني على الاستحباب الأكيد، البحث هذا قائم. متى هذا السبب وهذا الاستحباب؟ ماذا؟ هل اسم العلمي أو مطلق الأسماء أو الأسماء المشهورة أو كذا؟ الصحيح الأعام. لماذا؟ لعموم هذه الضابطة في الأدلة. وصل كما في صحيح جرارة، وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره، هذا يصدق عليه. وفي رواية من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة، وأعم هذا. إذن من حيث الموضوع سواء بني على الاستحباب الأكيد أو بني على الوجوب أعم. المسألة الأولى، إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، هذا هكذا ادعى السيد اليزدي. بعد ذلك يقول نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة، إلا إذا ذكر اسمه بعد الصلاة عليه، مثلا ذكر فصلى عليه ثم ذكر مرة أخرى يجب التكرار. بعض فصل هكذا بين أن يكون قد أدى الصلاة فيتكرر بتكرر ذكره، لم يؤدي الصلاة يكفي إتيان الصلاة مرة واحدة. هذا تفصيل ثاني، قول ثاني. وبعضهم قول ثالث، وبعضهم ذهب إلى على أنه يجب في كل مجلس مرة، وهذا هو الصحيح كما سنرى في الأدلة، سواء بناء طبعا أصل الرجحان أعم الاستحباب أو الوجوب، أصل الرجحان أو مطلق الاستحباب أعم الاستحباب الأكيد أو غير الأكيد، أصل الرجحان بلا شك يتكرر بتكرر ذكر اسمه، لأننا قد أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه، فكيف بك بعد مع تكرر اسمه؟ فهذا أمر واضح. أن الإكثار ماذا؟ راجح. الكلام ليس في رجحان الإكثار والتكرار، بدون التكرار ذكره فكيف مع تكرار ذكره؟ هذا لا كلام فيه، كلام في شيء آخر، هنا محل البحث. كلام على القول بالوجوب أو الاستحباب الأكيد، هل يبقى الوجوب أو الاستحباب الأكيد مع تكرر الذكر أو لا؟ أخوان، قولنا يتكرر بتكرر السبب يتكرر المسبب، قول بأنه من باب تداخل المسببات، تداخل المسببات شنو تداخل الأسباب وتداخل المسببات؟ تداخل الأسباب شنو تعريفه وتداخل المسببات شنو تعريفه؟
الأسباب في مقام الاشتغال،
فتداخل الأسباب في الاشتغال يسمونه تداخل الأسباب، فهي الاشتغال مسبب له سبب. فشلون يسموها تداخل الأسباب؟ فشلون هو التداخل بالمسبب؟ الداخل والمدخول فيه مسبب وسبب. على كل راجعوها شنو تداخل الأسباب والمسببات. أنا ما أقول صحيح أو مو صحيح، طبعا واحد يقول شيء ويقول على خلفية بحث آخر. مثلا نعم تداخل الأسباب إيش معناه تداخل المسببات؟ حتما مر بالأخوان، لكن لابد من التركيز. تداخل الأسباب، إسناد تداخل الأسباب للأسباب، إسناد يعني قد يكون مسامحي. تداخل الأسباب يعني الأسباب المتعددة يتداخل تأثيرها في توليد مسبب واحد، ولأن ذاتا هي تتداخل بس يعبرون عنها تداخل أسباب، ولا هي ذاتا ما تتداخل. ذاك تداخل أسباب ذاتا ليت اصطلاح آخر ما يسمونه تداخل أسباب. اصطلاح شوف، عندنا تداخل أسباب، عندنا تداخل مسببات، وعندنا أسباب معرفة. هل أسباب معرفة لمعنى آخر؟ هل هذه أسباب، سامعين الشهيد الثاني في اللمعة دائما يقول هل هذه أسباب أو معرفات؟ الشهيد الثاني ينقل مبنيين متخالفين، الأسباب الشرعية معرفات أو أسباب حقيقية تكوينية. مقصود الشهيد الثاني من هذا البحث بحث آخر ثالث، غير تداخل الأسباب وغير تداخل المسببات. مقصودة أن هذه الأسباب المتعددة ذاتا شيء واحد، وهذه العناوين المتعددة عناوين معرفة لشيء واحد. هذا تداخل حقيقي الأسباب اللي هو ما يسمونه تداخل الأسباب، يسمونه الأسباب وأسباب أو معرفات. الشروط في الجملة الشرطية الشرعية أسباب أو معرفات، هذا بحث. إذا فرغنا من هذا البحث أن الشروط أسباب على وزن الأسباب التكوينية، يأتي بحث تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب. أول بحث إذن، ثلاث بحوث إذن عندنا، ثلاث مقامات. أول مقام الأسباب أسباب أو معرفات، إذا الأسباب أسباب ومعرفات يعني ماذا؟ يعني هي معرفات لشيء وجود واحد، مو فقط لحقيقة واحدة، لوجود واحد. إذا فرغنا أنها لا مو معرفات، أسباب حقيقية، هذه الأسباب المتعددة حقيقة هل تولد، هل تؤثر في الذمة مسببات متعددة أو مسبب واحد؟ إذا أثرت في مسبب واحد يقال لها تداخلت الأسباب، يعني في التأثير في اشتغال الذمة. هذا المقام الثاني، تتداخل الأسباب في التأثير في شغل الذمة أو لا تتداخل، هذا المقام الثاني. والأصل عدم تداخل المسببات أسباب، أي أنها تولد في الذمة عدة ديون عدة اشتغالات. كما أن الأصل في الأسباب في المقام الأول، أليس مر بنا ثلاث مقامات؟ كما أن الأصل في المقام الأول أن الشروط أسباب حقيقية وليست معرفات. طبعا عن البحث وكل الأقوال في المقام الأول ما تعرضت لها الآن، فقط من باب تمييز فهرسي، هل الشروط أسباب حقيقية أو معرفات. صاحب الجواهر رحمة الله عليه عنده نظرية، لا هي 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 ولا هي هي هي، لا هي بي بي، يا لا هي معرفات ولا هي أسباب، عنده نظرية ثانية ثالثة عفوا في ذا المقام الأول. سما نريد نتعرض له، المقام الأول فيه صراع علمي ممتاز ثمين. المقام الأول الأسباب وأسباب أو معرفات أو مقربات، يعني صاحب الجواهر عنده مقربات، تقريب في تحقيق وتحقيق في تقريب، يعني مزج بين المعرف والسبب. صاحب الجواهر عنده المبنى، شلون يمزج بحث آخر ومبنى متين. هذا كله في المقام الأول أن الأسباب أسباب أو معرفات. بعد الفراغ عن هذا المقام وأنها أسباب، يأتي البحث في المقام الثاني وهو تداخل، تتداخل الأسباب في التأثير في الاشتغال في الذمة ولا تتداخل. الأصل عدم تداخل الأسباب في التأثير، فلما يقال تداخل الأسباب أو لا تتداخل في التأثير مو في ذاتها، إذا في ذاتها هذا المقام الأول. أما المقام الثاني الذي يعبرون عن تداخل الأسباب أو لا تتداخل الأسباب، المقام الثاني هو في التأثير في إيجاد المسبب في الذمة، في إيجاد المسبب في الذمة، في إيجاد المسبب في الذمة. مو في إيجاد مسبب في الخارج، في إيجاد مسبب في الذمة، تشتغل به الذمة، تشتغل به الذمة، تشتغل به الذمة، يوجده في الذمة. هذا يقال له تداخل الأسباب في التأثير في الذمة، يعبر عن تداخل الأسباب أو لا تتداخل. المقام الثالث تداخل المسببات، هذا أيضا التعبير مسامحي، تتداخل المسببات، ليس المقصود تتداخل المسببات ذاتا، لأن ذاتا هي في الذمة. متى يأتي هذا البحث الثالث تداخل المسببات؟ إذا فرغ من أن الأسباب المتعددة تكوينا تؤثر وتولد وتوجد في الذمة مسببات وديون واشتغالات متعددة. مقامين فرغنا منهم. إذا فرغ من أن الأسباب المتعددة تكوينا تسبيبا توجد مسببات في الذمة واشتغالات وديون متعددة في الذمة، يأتي المقام الثالث، هل في مقام الامتثال والأداء هذه المسببات في الأداء تتداخل أو لا؟ في الذمة هي متعددة المسببات، مسببات، ولكن في الأداء وفي الامتثال هل تتداخل؟ يعبر عنه تداخل المسببات، يعني في الأداء. فلاحظنا كيف ثلاث مقامات تتلو بعضها البعض، تتلو بعضها البعض، تتلو في هذا وهذا البحث في كل سبب ومسبب وشرط ومشروط. شرط بمعنى السبب، بمعنى على النذر وغيره، قضاء الحج وقضاء الصلاة وكذا، ولما جرى كل سبب ومسبب يأتي على البحث. المقصود أيما كان هنا في المقام، الآن لاحظ صلاة ذكر النبي يتكرر سبب، هل يتكرر لزوم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله أو لا؟ لزوم في الذمة، لزوم التكرر في الذمة أو لزوم التكرر في الأداء الخارجي أيضا؟ تكرر في الذمة مقام، التكرر في الأداء الخارجي مقام آخر. هذا القائل بالقول الثاني، القول الأول يقول يتكرر في الذمة والأداء سواء بنين على الوجوب أو بنين على الاستحباب الأكيد، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، يتكرر في الذمة دون الأداء. القول الثاني حقيقة هكذا، ما أدري متن العروة السيد يزي قدامكم ولا أقرأ لكم المتن. وعلى القول بالوجوب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة، هذا قول ثاني. قول الثالث يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، يعني في مقام الأداء يكتفي بالمرة، لكن إذا أدى شيء ورد تولد في ذمة شيء يتكرر، هذا عند تكرر في الذمة دون التكرر في الأداء. تكرر في الذمة مسببات دون التكرر في الأداء. في الأداء يمكن أن يأتي الآن مثل باب الأغسال، باب الأغسال تداخل أسباب لا تداخل مسببات، تداخل مسببات. لماذا؟ لأن يصير في ذمتك غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل يوم النصف من شعبان وغسل الزيارة وغسل ميت، وبعد الله أعلم، وإذا كانت امرأة قد غسل حيض وغسل كذا وفلانا مجرى، فأغسال كثيرة في الذمة، فتأتي بها بغسل واحد. هذا في مقام الأداء تداخلت الأغسال. في مقام الأعداء والإمثال الخارجي يقال له تداخل مسببات. ثلاث مقامات. على كل قول آخر يقول لا، وهو الصحيح كما سنرى في الأدلة أنه يكفي في كل مجلس مرة. عبر عن السيد خوي عبر عنه، هذا صحيح بعد، لكل مدة زمانية. مدة زمانية بهاللحظة يعني مجلس مجلس زماني. طبعا إذا امتد المجلس ساعات متطاولة عديدة كذا كذا قد يعتبر مدة زمانية مختلفة، فمجلس بالحظ المدة. الشاهد على هذا القول ماذا؟ الشاهد على هذا القول ما ورد في الروايات، هكذا لاحظوا، من ذكرت عنده. ذكرت عنده يعني بحسب المجلس، محضر حضور، فليس من إذا ذكرت. لو قال صلى الله عليه وآله إذا ذكرت، المدار على ماذا؟ على الذكر له. أما إذا قال ذكرت عنده، عند مكلف يعني بحاضر الحضور عنده، المجلس، المدة الزمانية أنسب بقول الأخير. أو في لسان آخر ذكرت بين يديه، ظاهرة ما كذا المجلس المدة. أو لسان ثالث الصلاة على النبي وآله واجبة في المواطن كلها، موطن واضح يعني موطن زماني، موطن مجلس حضور المجرى. فالأصح على كل بحسب الأدلة ماذا؟ أن المدار في تكرر وجوب الصلاة عليه بماذا؟ بالمجلس لا بتك... نعم يرجح التكرار لتكرار ذكر، هذا لا ريب فيه، لكن كلامنا في سبب الوجوب على الأصح أو على المشهور من أنه سبب الاستحباب الأكيد يكون بالحاضر المجالس. وأما صحيح زرارة أيضا كذلك، في البداية قد يستفاد منه الاستغراق أفرادا، ولكن التأمل في القيد فيه، لاحظ اذكر صلي على النبي كلما ذكرته في أذان ها أو غيره، أيضا لوحظ فيه مو فقط مجرد الذكر، لوحظ فيه ماذا؟ الموطن، المحل، المشهد. فأيضا هذا شاهد آخر بعد على أن المدار على المجلس أو الموطن أو المحفل أو ما شئت فعبر. نعم أصل الإكثار كما أمر هذا أمر راجح وأمر به عند حتى مسمى ذكره فضلا عن التكرار. فالصحيح إذن بلحاظ المجلس والدفعة الزمانية، هذه المسألة الأولى، وستأتي المسائل اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.